أما بعد فهي المسألة الثالثة من المسائل المستثناة من القتل كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول حديث في كتاب القصاص من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وكنا قد انتهينا من مسألة اللواط ومسألة ناكح البهيمة، والنصوص التي تم سبرها في المجلس السابق جمعت بين اللواط وبين ناكح البهيمة وبين من أتى ذات محرم قتل. وبالنسبة للواط وناكح البهيمة هم مسألتان ثابتتان كما سبق، وأنهينا الكلام فيها في المجلس السابق. ومجلس اليوم بيتعلق أيضا بأحاديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في المسألة ذاتها. فالمسألة من أتى ذات محرم قتل قلنا لم تثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنه من هناك، حيث أتت من طرق ضعيفة. فيمكن الاستئناس بحديث البراء في تنشيط تلك التي سبقت. وهذا الحديث للبراء بيختص بناكح امرأة أبيه، وعلى ذلك فقس أتدخل بقى العمة والخالة وإشي كل ذات المحارم. يبقى الوارد في خاص السبب يعمم بالقاعدة، فالعبرة بالحكم وتوسعتي في محل النزاع بجمع العلة. يعني إذا أتى بناكح في إذا أتى الحديث بناكح أو المتزوج بامرأة أبيه يدخل في كل ذات محرم. فهي المسألة قتل من أتى ذات محرم، ورد في حديث ابن عباس كما قلت. والآن نعرض حديث البراء ابن عازب في نكاح امرأة الأب وهي من ذوات المحارم، وعلى ذلك فقس الخالة العمة إلى آخره. وهو نكاح باطل محرم بالإجماع، نكاح باطل محرم بالإجماع، وكما سيأتي بيانه في المسألة الفقهية باختصار لم أتشعب فيها كبقية المسائل، لكن بتكون إن شاء الله العرض بالصورة المرضية بنلملم فيها المسألة، لأنها مسألة شبه فرعية عن أصل الحديث. وهذا لا يعني الاستهتار في المسألة، ولكن عدم التوسع بطريقة شرح الأصل في الكتاب. ومن حيث العموم هو زنا، مدام النكاح باطل ومحرم وهو باطل يبقى هو زنا، يبقى نكح أو لم ينكح لأنه هو من المحرمات، فالنكاح باطل من حيث الأصل وبالتالي هو زنا. تفصيل الرواية، الحديث روية من طريقين عن البراء به مرفوعا من طريق علي بن ثابت، وده اللي فيه الإشكال، ومن طريق أبي الجهم عن البراء. من طريق علي بن ثابت طبعا العرض حديثي من الدرجة الأولى، فعايز التركيز معي إن شاء الله، لأنه البعض ضعف الحديث بطريقة أنه إسناد ضعيف وأنه مضطرب وإشي، مع أن كلمة الاضطراب وجه من وجوه التضعيف حال الثبوت، مش قادر اخد فيه قرار، هو مضطرب، ده صحيح وده صحيح وده صحيح، يعني كل بيتعارض مع بعضه البعض من حيث الثبوت، كله ثابت، لكن امشي مين على مين يعني؟ فانا مش قادر اجمع في المساله، بقول لك ده الكلام فيه مضطرب ومش قادر اوصل لحل. اما الحديث اصلا هو جاء من كل طرق ضعيفه، ووجه الاضطراب المزعوم لما نظرت في الحديث من حيث الروايه ومن حيث المتن، ما ينفعش ألف كده يعني، اللي هم اطلقوا التضعيف عليه ما ينفعش، لانه الموضوع كله دائر على نكاح امرأة الأب، دي كل الروايات أتت بها، كل الروايات أتت بهذا الحكم، لأنه الصورة التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولا جماعة، والواحد ده إذا كان واحد هيكون عم ولا خال، وطريقة القتل هتكون بضرب العنق أم بعموم كلمة القتل، دي وردة ودي وردة. ومن هنا هننظر بعده في تكييف كلام الأئمة رحمه الله تعالى على أي شيء أدخلوه، هل يؤخذ بظاهر النص ويقتل حدا لأنه ارتكب محرما معلوما من الدين بالضرورة فيكون حكم حكم المرتد، وده قول طبعا لأحمد إسحاق بن راهوية، ولا يأخذ حد الزنا، ولا على كالعادة أبو حنيفة ومن معه يقول أنه لا حد عليه ولا تعديل، طبعا كلام مش مضي. فالمسألة من هذا الوجوع عرض ابتدائي سريع، لكن ننظر الأول في الناحية الإسنادية على ما جرى عليه العمل، ثبت العرش ثم أنقش، ها هو الحديث. يبقى الحديث مر من طريقين، حديث بن ثابت عن البراء أو عن يزيد ابن البراء عن أبيه، وده محل الاختلاف على عدي ابن ثابت، هل هو عن يزيد عن أبيه أم عن البراء؟ أدي الجزئية الأولى. أما حديث أبو الجان أبو الجاني فطبعا ده ما فيش في كلام كما سيأتي إن شاء الله. أما الطريق الأول اللي هو من طريق عدي ابن ثابت، طبعا مجالس عنده، من طريق عدي ابن ثابت عنه، يبقى العدي ابن ثابت عنه، واختلف عليه، فمرة يرويه عنه أي عن البراء مباشرة، ومرة عن ابنه يزيد ابن البراء عن أبيه، يبقى مرة في كده ومرة في كده. وأؤكد أن كل الطرق ضعيفة، يعني كل الطرق أسئلة إيه ضعيفة كما سنرى. رواه عنه ستة عن عدي كده، عدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة رواه عن إيه؟ عن عدي ابن ثابت عن البراء عن يزيد ابن البراء عن أبي. رواية السدي وأشعث بن سوار والربيع بن ركيب زيد بن أبي أنيس حجاج بن أرطاع عبد الغفار بن القاسم. وأما رواية السدي عنه به، عنه به، عنه عن ابن عن عدي بن ثابت بالإسناد بعده، ده خرج ابن أبي شيبة في المصنف له من طريق خرج ابن حبان، وأخرجه أحمد، يبقى خرج ابن أبي شيبة ومن طريق ابن حبان، قفلنا السطر ده الشيخ أحمد علي، وبعدين نبدأ وأخرجه أحمد. لو قلت وأحمد تباعا هتوهم بالعطف إن أحمد خرج من طريق مين؟ ابن أبي شيبة، يبقى نقول اللي خرجه ومن طريقه وبقى في الباب عنده، بعد كده أقول وأخرجه أحمد ك كلاهما اللي هو ابن أبي شيبة وأحمد قال حدثنا وكيع. وأنا بحاول أحط الترجمة أو خلاص الكلام في الراوي اللي أنا باخده بقى من طريقي، ولما بعمل العملة دي يبقى معنى كده أعرف إن هيكون في علل موجودة جاية عايزين نعرفها دي جاية من طريق من. يبقى تجد كل حديث له آلية في العمل والعرض حسبما الناحية الاستقرائية للخبر قبل البدء فيه. إن ده حديث فيه علل وفي سياقات وألفاظ وإشي عايزين نعرف دي جاية من مين وده جاية من جهة مين. لأجل ذلك بتحاول تكيف الوضع حسبما محل الإشكال في الرواية. يبقى ابن أبي شيبة خرج من طريق وكيع وأحمد عن وكيع. طبعا الاثنين شيخهم اللي هو وكيع وهو ابن الجراح المعروف ثقة حافظ من رجال الجماعة. وخرجوا النسائي في المكتبة أو في الصغرى له بالعظم المذكورة في الكبرى له والتحويل شرح معاني الآثار. الاثنين خرجوا من طريق ابن نعيم اللي هو الفضل ابن دكين، والفضل دوت معروف انه من الثقة الحفاظ من رجال الجماعة ايضا. وخرجوا ابن خالد في معجم الصحابة بالعدل المذكور من طريق احمد ابن يونس، واحمد اللي هو ابن عبد الله بن يونس وده من الثقات الاثبات من رجال الجماعة ايضا. والطبراني في الكبير له بالعزو المذكور من طريق مالك ابن اسماعيل وهو النهدي. النهدي لما يكون في اكثر من واحد الشيخ احمد ابراهيم لما يكون في اكثر من واحد يبقى لابد من التمييز ولو بفاصل، ليس شرطا اتي بكل الاسم، لا يبقى اتي بالفاصل اللي هميزني عن محمد ابن اسماعيل الاخر او مالك ابن اسماعيل. فمالك ابن اسماعيل هو النهدي وده ثقة متقن من رجال الجماعة. الحاكم في المستدرك ده من طريق يحيى ابن فضيل هكذا بالفتح ابن فضيل، ترجم له في الجرح والتعديل وسكت عنه. هنا بقى النكتة اللي بد أن أذكرها للي بيعتمد فقط مجرد الاعتماد على المصنفات بدون نظر في علم الرجال والطبقات والعلم إلى آخره. قال الحاكم في هذه الرواية صحيح على شرط مسلم وفق الذهبي. طيب أول جزئية إن الراوي ليس من رجال مسلم أصلا ولا رجال حد من الست، يبقى بالتالي الكلمة دي غير مقبولة. يتقال بقى والله يعني اعتذارات الحاكم رحمه الله ده هو صنف الكتاب ولسه ينقحه إشي، يعني علل كيف ما شئت، لكن لك الموضوع الوارد بين يديك أنت كطالب علم ممكن الكلام بيكون كلام سائغ مقبول أو شبه مقبول. أما عند الجماعة اللي هم المعتوهين من العتة اللي هو مجرد مصنف بيعزو إليه ويبدأ يستدل بكلام الحاكم أو يقع في موقع فيه الذهب أيضا خلفه، يا ترى الذهبي قال عن هذا الكلام إزاي أنت بتتكلم في كلام ما، إما هذه المصوغات للكلام مش هتمشي على قواعد طلبة العلم التنقيح والتحديد كما سيأتي بعده بيانه. وسبق أكثر من مثال على هذا الكلام بل عشرات الأمثلة. فطلبة العلم أو تشوف في المادة العلمية المطروحة لهم وضع مختلف تماما عن عوام الناس، فدايما الكلام المختص بكلام الكلام في مختص به خواص المادة العلمية لا يدرك بإثرهم العوام أي عوام المادة العلمية. المقصود هذه لطيفة خذها خمستهم مين بقى الفرد اللي احنا فردناه؟ وكيع اللي هو ابن الجراح ابن نعيم ابن يونس ابن إسماعيل ابن فضيل. قالوا حدثنا الحسن ابن صالح ابن حيي عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي. هتيجي بقى الروايات لقيت عمي، هيبقى عم ولا خال؟ هتيجي الواد سمت والغايات لم تسمي العم او الخال. هو عم هو خال عرف اسمه او لا، المهم قال لقيته عمي قلت له من بعثك؟ قال بعثني رسول الله. ده وصفه ايه؟
صحابي
مرفوع.
انتهت المسألة. يعني ركزوا معي، اذا هو صحابي خلاص اعرف اسمه، هو عم ولا هو خال مش يشغلني، وبدي اعمل زي بعض الحديث مضطرب اطلعوا عم او خال ونيش بقى ايه شغل الهنبقة الجماعة لهمش وما لهمش بالقصة، وقول لك حديث ضعيف للترابي. يعني في ضعف رجال اسناد ايحكم عليك ما شئت، لكن ما حملش تبعات اكثر مما تحتمل. فهقول عم هقول خال، عرف الاسم او لم يعرف فهو صحابي وانتهى الموضوع. يبقى الحكم على الاسناد اصلا هو ايه، ده اللي يهمني. لكن دي قضايا فرعيه عن الموضوع مش هتضر معايا في الحكم. والحكم كلهم على مساله المراده، حكم اتيان امرأة الأب، كلهم على كده خلاص انتهت القصة. أي تفرعات بعده وما جعلهاش هي إلا للمتنطع في الحكم على الخبر. يعني انتبه من هذه الجزئية والإخوة المعنية بالبحث في الناحية الحديثية. خمستهم اللي عرضناهم في حدثنا الحسن بن صالح عن الشدة عن علي بن ثابت قال عن البراء، يبقى هنا رواه مين؟ عن البراء مباشرة، ما فيش واسطة، لأن علي بن ثابت رواه عن البراء ورويته عنه عند الجماعة بخاري مسلم الأربعة، ورويته عن يزيد ابن البراء عن أبيه دي عند أبي دود النسائي. وعلي بن ثابت كما أنا عللته بعدين في نهاية البحث إنه لا يعرف بتدليس ولا إرسال، والرجل العشر جاء أي إشكالية بالمرة، ويزيد معروف براء عن أبيه خلاص ما فيش عندي أي إشكالية. انظر في اللي قبله بقى، الإسناد من قبل من روى عنه قال لقيت خالي ومعه رايته فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله. يبقى ده إيه؟
صحابي.
تمام كده الصوت كويس ولا في خفاء؟
لا شيخنا واضح ضم بالك.
طيب الحمد لله. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل كل الروايات غير معلوم فيها من الرجل، خلاص مش محتاج افتش من الرجل، خش للمبهمات ونقول على الاحتمال. هتخش المبهمات تأتي الرأي من طريق خالد كما سيأتي بعده، قال الرجل من بني التميم لم تأتي إلا من هذا الوجه، وطبعا الطريق بتاعه هاو، فبالتالي أنا مش اعتمد على الرجل ولا حدث واقع لا يعنيني. المهم ان الواقع الرئيسية اس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل تزوج امرأة ابيه من بعده، يعني الاب مات وده تزوج امرأة ابيه من بعده. انضرب عنقه او قتل، بعثوا اليه ان اضرب عنقه او اقتل. طبعا كلمه اضرب العنق او اقتل دي الروايه الوحيده اللي اتت على الشك هكذا، واخذ ماله ايضا لم تاتي الا في هذه الروايه واخذ ماله، ودي هيتاخد منها حكم ليه قال له اقتله وهات ماله. بنى عليه كلام، واحمد له روايه في هذه القضيه واعتمد هذه اللفظه. هنا بقى الكلام اللي انا هصوده الان، واخذ ماله ده لفظ احمد ركز في التمييز ده، مش هقول لك كل خبر له طريقه في الاداء لها معنى على غير المراد. ليه انا عملت كده؟ الحسن بن صالح وابن حيي ده من الفقهاء الثقات من رجال مسلم والاربعه، السور دي اللي هو اسماعيل ابن ابي كريم وده صدوق يهم. حطيت لك معلومه ان هو روى له مسلم الاربعه مع انه صدوق يهم. خلاص دي احنا حفظناها. صدوق يهم خرج له في اصوله، خرج له في شهر المتابعات، خرج له مقرونا، خرج له انتقاء ما لم يهم فيه. كل هذه دوافع محيطة بالراوي إذا خرج له البخاري أو مسلم تنتبه لها. ميج أيضا جماعة المعتوهين الملومش في القضية يوم يقول أجل هو ضعيف وضعيف وضعيف، والحديث يقول لك اليوم ده ضعف ويش وعند البخاري ومسلم، ده معتوه ما فيش منه بين حوار، لأن ده معتوه أصلا. والمعتوه ما بنيش أنا معاه كلام، وبالتالي بتحدث الشوشرة والقلق كما هو موجود في الساحة، وتصدر للأمر كل من ليس بأهل وله الأمر من قبل ومن بعد. رواية علي بن ثابت الأنصاري، والراوي هنا اللي هو علي ده ثابت، روايته عن البراء ابن عازب ده علي ابن ثابت من الثقات، روى عن البراء ابن عازب عند الستة، وروايته عن يزيد عن البراء عن يزيد كما قلت وسأبينها وسأبينها، وهو عند أبي داود والنساء، ويزيد معروف عن أبيه، وده إسناد حسن في الشواذ. ممكن أتساءل وأقول إسناد حسن، لكن قد تعتل أو تشكل بأنه ده صدوق يهم، يبقى هتقول لي والله هو يحسن إذا توبع ولا يحسن إذا خالف، يبقى هتقول دوت خبره بيمشي ما لم يخالف. يهم كلمة يهم غير له أوهام، غير قد يهم، غير ربما وهم، هذه الصلاحات جدا مهمة قبل البناء الحكم. لفظ خالي عندهم جميعا اللي انا ذكرتهم دول كلهم من هذا الطريق، كلهم على لقيت خالي الخالي. ولفظ اضرب عنق او اقتل ده الكلام بقى هكذا على الشك، ده عندهم جميعا الا الحاكم، إلا طريق الحاكم. الحاكم خده من طريق مين؟ يحيى ابن فضيل اللي هو مجهول، اللي هو مجهول الحال ما نعرفوش. قال اضرب عنقه من غير شك، يبقى اكتفى بدي بس. وابن فضيل بفتح الفاء كما ذكرت ده مجهول، لكن عند الجميع قال اضرب أو دي أو دي، جاب دي لفظ وآخذ ماله انفرد به أحمد عن وكيع ابن أبو شيبة. وأحمد كلاهما قال حدثنا وكيع، وكيع ذكر الخبر، أحمد زاد هذه الزيادة في آخر المتن وآخذ ماله بعد ضرب العنق أو بعد القتل، والبقية وابن أبي شيبة عن وكيع لم يرد. يبقى أحمد جاء بهذه اللفظة وحده أمام ابن أبي شيبة، وكيع وحده من هذا الوجه أمام الجماعة. وضحت كده الصورة. وقد رواه عن وكيع أحمد وابن أبي شيبة ولم يذكرها ابن أبي شيبة. طيب مين ابن أبي شيبة؟ مين أحمد؟ مين وكيع؟ كده تحط ايدك غصب عنك في الشق وتقول لا ادري من المسؤول. ليه؟ لانهم كلهم جبال ما يتحمل التبع ممن يكون الوهم هذا. فابن ابو شيبة عبد الله ابن محمد الامام الثقه الحافظ صاحب المصنف رجال الجماعه الا الترمذي المخرج له، احمد ابن محمد ابن حنبل الامام الحافظ الحجه ايضا من رجال الجماعه، وكيع ابن الجراح ثقة حافظ مصنف من رجال الجماعة. طيب وعليه فلا أدري من يتحمل تبع هذه الزيادة. من يتحملها؟ هنعمل عليها حكم. ودي احد الاوجه كما سياتي ان احمد ومع اسحاق في انه دول ياخد ماله، عملوا معاملة المرتد لانه ارتكب شيئا معلوم من الدين بالضروره، فاستحل المحرم على انه مستحل فقتله، فقتل انه مرتد بهذا العمل وبالتالي استحل المال. ده على ما سياتي بيان ومناقش. ودي طبعا لم تأتي إلا من هذا الوجه. وفي الآخر يأتي برضو عرض آخر لهذه السيادة، برضو لفظة غريبة أتت من طريق آخر. وأما رواية أشعث ابن سوار، يبقى دي السدي عنه، أشعث ابن سوار عنه أي عن عدي به، اختلف فيها عليه. أشعث بقى اختلف في إيه؟ اختلفت الرواية عن أشعث. فرواه عنه ستة وهم معمر، هشيم، حفص بن غياث، أبو خالد الأحمر، الفضل بن علاء، خالد الوسيط اللي هو ابن عبد الوسيط. مرة الاختلاف هنا هو بقى، يبقى الرمد السدي هم عن البراء. أما أشعث اختلفت فيها بقى الرواية عم خال، مرة يزيد عن البراء اللي هو والده، ومرة عن البراء وحده. أما رواية معمر عنه به أخرجه عبد الرزاق بالعزل المذكور، وعنه أحمد، عنه غير من طريقه، عنه بقى شيخه المباشر عبد الرزاق، شيخه تلميذه أحمد، هو الشيخ أحمد مباشرة عنه قال حدثنا. لما أقول من طريقي يبقى في راوة أو اثنين سقط أو ثلاثة، حسب ما أنت قلت من الطريق، حسب ما تقتضب أنت من الطريق، فتقول من طريقي. إذا في سلسلة قبل أنت قصرتها عشان تمشي معاك في كافية العمل. طيب ومن طريقي عبد الرزاق اللي احنا قلناه بقى، يبقى عنه احمد عن عبد الرزاق مباشرة، من طريق عبد الرزاق اللي انا هذكرهم دول، النسائي في الكبرى بالعزل المذكور وفي الطبراني في الكبير له، حدثنا معمر. مين اللي حدثنا بقى؟ مين قال حدثنا؟
عبد الرزاق ولا حدثنا معمر؟
لانه كله من طريق. تمام، يبقى عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن اشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن ابيه. هنا اول شيء في الباب، قال لقيني عمي. لما بحط لك شرطة أو خط تحت الكلمة تعرف أن حطينا الغرض، بقول لك انتبه يعني. فهنا لقياني عمي، يبقى عرفه بأنه عم أو وصفه بأنه عم. ومعه راية إلى آخر بقى المبنى. فقلت أين تريد؟ فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من رجل تزوج امرأة أبيه، تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أقتله. وأشعث بن سوار ضعيف، خلاص كل الطرق اللي جاء كلها ضعيفة بقى، كلها الستة. ليه؟ لأن منظرة على مين؟
على أشعث.
كلها ضعيفة، كلها. وفيه هنشوف بقى هو. هنا بقى التفرقات اللي عايز ننتبه فيه، ده اللي هتم تصفيتها بعدين. قال عمي، هناك في السدي قال خالي، هنا قال عمي. وسماه الطبراني الحارث بن عمرو، هكذا ترجم الطفل الكبير، قال الحارث بن عمرو عم البراء، سماه الطبراني الحارث بن عمرو عم البراء، وهو كذلك علم سعيد بن منصور والطحاوي من طريق هشيم. يبقى الطبراني قال ان هو الحارث، وان لم تنص الروايه عليه عنده، لكن عند سعيد بن منصور وعند الطحاوي من طريق هشيم كما سياتي في السياق قال العم حارث ابن عمرو، يبقى عرفه بالحارث ابن عمرو. ورواية عدي عن يزيد بن البراء عند أبي داود والنسائي وثقة لا يعرف بتدليس ولا إرسال. يعني عايز أقول لك ما فيش إعلان، لأنه روايته معروفة، روى بعلو وروى بالنزول، والولد سمع من أبي. خلاص، هل في إشكالية هنا؟
لا ما فيش إشكالية،
ما فيش إشكالية، انتبه. طيب الطريق الثالث اللي هو روايته شيم ابن بشير عنه، اللي هو الثاني بقى عن صوار، عفوا اثنين. واما روايه شيم ابن بشير عنه به اخرجه احمد بالحظ المذكور، سعيد ابن منصور في السنن، ابن ماجه كذلك، وابو يعلى في مسنده بالحظ المذكور، الطحاوي شرح عن الاثار بالحظ المذكور، ابن قائل في معظم اصحاب الطبراني الكبير ابن حد المحلى، كلهم من طريق هشيم ابن بشير. أخبرنا، يبقى هشام قال إيه؟
أخبرنا.
ليه؟
صرح بالسماع من المدلس.
هشام قالش بعد إيه؟ في بقى هنا جمهور الله هنا قال أخبرنا، قطعت رابعا، يبقى أخبرنا كسرت مشكلة عنا. أخبرنا أشعث بن سوار أيضا هو أشعث، عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء ومعمر إلى يزيد بن البراء، عن البراء بن عازب قال مر بي عمي، لقيني عمي، لقيت عمي، مر بي، سياقات كلها بمعنى ما في إشكالية. قال إبقى إن الحارث بن عمرو، سماه الحارث ابن عمرو، ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه.
طيب خلاص لو هتبعث،
يبقى أمرني أن أضرب عنقه، فأمرني أن أقتله، يبقى أقتله أضرب عنقه. المعنى هنا أن ضرب العنق والقتل ضرب العنق أم ماذا؟ ووقع عند ابن ماجة وأبي يعلى وابن قانع مر بخالي، مر بإيه؟ خالي، يبقى هنا مر عم ومر خالي. رجع ابن ماجة وأبي يعلى وابن قانع من نفس الطريق الخالي، وترك ماله ابن قانع. وهنا بقى الغريب اللي انفرد ابن قانع، الحارث بن زياد الأنصاري لم تأتي إلا من طريق ابن قانع، ترجم له تحت اسم اللي هو الصحابي الحارث ابن زياد، دي لم أقف عليها إلا من طريق ابن قانع، حتى في كلام ابن بحاتم، في كلام الدرقوطني، في كلام البخاري الكبير، كلام ابن حجر رحمه الله هو مستخصف من هذه الأشياء، ولو مصنف الصحابة ما فيش حارث بن زياد، هو الحارث ابن عمرو. وزاد قلت تفرد بهذا الاسم اللي هو ابن قانع. وعند أحمد وسعيد اللي هو ابن منصور عم، يبقى عند ابن ماجه أبي عبد قانع الخالي، وعند أحمد وسعيد بن منصور قال عمي كما سبق. وليس عند الطحاوي والطبراني عم ولا خال، رجل يبقى عم ولا خال ولا رجل مبهم، ما سمهوش او ما وصفوش بمعنى ادق. ومع ذلك قال الطبراني في الترجمه للصحابي قبل رواياته، ترجم له بالحارث ابن عمرو عم البراء ابن عازب بدري. انتبه هذه الدقائق الإخوة المنشغلة بعلم الحديث والأثر هذه بغاية الأهمية، لذلك قبل أن تبدأ في العمل وتبييض وتفنيش الموضوع، تبدأ تنظر في محل النزاعات والخلافات وما استعجلش، اعمل كل ما بدا لك في المسودة، وما تقولش نظرة سريعة، مش عارف نظرة سريعة أبدا، اوعى الاستعجال في الأمور زي دي أبدا، اوعى. يبقى أنت خد راحتك، صور المسألة ازاي، ابدأ اعمل مسودة واجمع فيها كل شيء، كل شيء سواء كان بإسناد موجود أو بإسناد مقطوع أو بإسناد معلق، أي شيء زي ما بس ما أقدر أقول تقول وجاء من رواد فلان زي ما ذكر الفاضل بن العلاء وخالد الوسيطي، طرق لم تأتي إلا من طريق الدرقوطني رواه معلقات، ما أنا ما أعرفش يا فين ولا أعرف يا فين أصلا، مش موجودة. على كل حال يبقى بعمل كل شيء موجود في المسودة، وبعد كده هبل الأمر أبدأ منين وانتهي بإيه. فهنا كلهم يبقى عند أحمد خبرات الحارث المرأة بدري، وعند أحمد وسعيد وطهوة بن ماجي الحارث ابن عمرو في السياد كما ترى، يبقى عم أو خال وضح الأمر فيه من حيث الوصف، الاسم قال الحارث ابن عمرو، وكلهم قالوا أشعث بن صوار عن علي بن ثابت عن البراء به، كلهم قالوا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء به، بدون ايه؟ بدون ذكر يزيد ابن البراء. يبقى نحط دي كده، يزيد ابن البراء دي بين معكوفتين كده، هنا في حاجة. يبقى انا قلت لك كل الرواة على عدي بن ثابت عن البراء، رواية واحدة اللي جاءت من عند طبراني من طريق ابو الربيع الزهراني هو اللي وضع فيها الوسط بين عدي وبين البراء بيزيد ابن البراء ابن عازب. يبقى كلهم قالوا أشعث ابن سوار عن عدي عن البراء به بدون ذكر يزيد ابن البراء. انفرد بذكره ابو الربيع الزهراني عنه شيء عند الطبراني. طبعا لازم اعرف مين اللي انفرد ده وحاله ايه، خالف كل اللي سبق دول. ابو الربيع اللي هو الزهراني هذا سليمان ابن داود الخولاني، ده صدوق من رجال النسائي فقط، لم يخرج له الا النسائي من الست، خالف في ذلك جمهور الرواة عن شيم ابن بشير. الكلام هو بقى دي دقائق العلم. يبقى ابو الربيع خالف جمهور الرواة. مين بقى جمهور الرواة؟ كبار كبار جبال منهم سعيد ابن منصور الخراساني الامام المصنف صاحب السنن اللي هو من الثقات الحفاظ، ومن الشيء اللي بيذكر في مناخب سعيد انه عنده وثوق تام في نفسه وحفظه وكتابه، ودي شيء جميل. لذلك انا دورتها لك هنا، دي لطيفة محتاج تشجع بها طالب العلم، يقول عنده وثوق بنفسه، فرق بين الغرور او العجب النفس عفانا اياكم الله وبين كلمة الوثوق. مذاكرة بحثك دقتك بتخليك ثقيل مليان ثقيل، عندك وثوق في كلامك، ده من الناحية العلمية التأصيلية اللي احنا ماشيين عليه. من ناحية الدعوية اللي اخرى لما نمشي في نطاق البحث العلمي او هذا التأصيل كتخصص او خواص علم وله نطاق دعوي. الشيء اللي تعلمناه بقى مشايخنا رحم الله ومن مات منهم، بيحضر خطبة الجمعة بيتكلم كلمة كده ولا شيء من باب الدعوة في أي مسجد، شوف الموضوع اللي هتتكلم فيه واعمل شمولية في جمع معلومات في هذا الموضوع من حيث الآيات وفهم الآيات والأحاديث من حيث الثبوت وعدم الثبوت، فقه المسألة تتكلم فيها بشكل تربط وجميل يبقى عندك حلم بهذه المسألة، مع أنك تتكلم في نصف ساعة أو في 10 دقائق، لكن أنت ساعتها في عندك وثوق بإيه بالمسألة. هب أنك تعرضت لأي أحد من اللي هم يعني له مزاج في الزوبعة مع المتكلم، لسيما لو هو أنت مش عاجبه أو أنت ما انتش ماشي مع معدته ومش طايقك، يوم يبدأ ينكح معاك ويصرصر معاك في الموضوع بتاعك، يبقى أنت مليان. العشر دقايق اللي تتكلمهم عندك فيهم 5 ساعات في بطنك. تمام؟ وأنا بعبر بخيمة في بطني، أنا شبعان بمعنى أصح بها. ومن الناحية اللغوية، من الناحية الحديثية، فقهية، أنت ألميت، وأنت المتحكم الوحيد في الأرض. إيه اللي بتعرضه؟ وإيه اللي بتقوله؟ وإيه الهدف منه؟ دي بس مجرد يعني ناحية تربوية في هذا الجانب. فهنا على كل حال إسعيد بن منصور كان عنده وثوق بحفظه وعنده وثوق بالكتاب، يقول اللي أنا دونته في الكتاب أنا متأكد منه. ودي لها برضو يمكن الشيء جاء ما أذكر حدثا، وكان بعض إخوان الفضلاء اللي هم ذكرت أسمائهم في بعض المصنفات الأخيرة جزاهم الله خيرا، فكان بيراجع أشياء كده وتم من النهاية عشان ما فيش وقت، فأترك بعض الإخوة أقول له خد راجع دي شوف دي لو في أي شيء تمام لي على الأمور يعني. فطبعا هو بيراجع الأصول اللي أنا خد بعض الأصول، فقالته بتصل عليه بيقول لي إنه كان وعد معايا جاني وعد معايا، فبقول لي أنا دي مش شايلة عند الحافظ ابن حجر حيث أنا عزلت الحافظ ابن حجر بالفتح بالجلد والصفحة، فبقول لي أنا مش فقيها في الفتح، اتعصبت عليه. وطبعا مش تعصب، حب وأخوة يعني. قلت له يابا مش حد ما لقيتهاش هتلاقيها، أنا لقيت أنت هتلاقيها، أنا كتابة من كتابي. فهو يعني يشهد بداية أخونا محمد غريب يعني، فضحك وقال لي طب تابعين، قلت له لا ده ازاي اتصلت على الجماعه في البيت نزلت شو كتاب المحافظ ابن حجر اللي فتحه قلت كذا وكذا هو دي تعملت لي فين، قلت له مش شايفها لازم نشوفيها موجوده، لان انا ناقلها بقلمي ووعيني على الكتاب. فدي برضه جزئيه جدا مهمه يا اخوان. الحرامي بيتمسك بقى هنا. كان معانا بعض الحرامية اللي كانوا شغالين وبيسرقوا الأعمال، وبعدين يبقى اشتهى كلمة قلته هو ما قالهاش، ده قالها أعلى منه بكثير وأعلى أعلى 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 من عوالي شيوخ، ويقول قلته دي مش تبعك، انت جبت دي من أصلا ودي منين؟ أنا مقطعا هي مش عنده، ولا يفعلها وشه حمر وبتلون، ومن هنا سقط من نظري، والحمد لله ربنا عفانا منه ورحمة رحمه ما علينا. فالمقصود حبايبي أنه دايما في ممكن أستعين ببعض الأشياء من الباحثين المحترمين لتقريب المسافة، لكن ما اعتمدش عليه، أرجع لمرجع أنا بقى. زي بالضبط انت بتشغل عن طريق اللي هو الصفحات اللي بتشغلوا عليها عبر الجهاز، انا ماليش في كذا ما اعرفوش، لكن انا دي كتبت وكتب اجيب واطلع وانزل. طب انت خدت وقربت لك المسافة، انزل رجع بقى بكتب في اصول، يبقى انا رأيت شوف ما تجيش غلطة تيجي تقع وراها، لا احذر دي، لان انت المسؤول. مش هتقال اصلا ما تيجي تقعد تروح انت ارميها بقى اللي انت نقلت منه كده، انا هتهمك. تمام؟ كما قيلت لي. مع ان لما نقلت وكتب وراجع تراجع تحرك. ولكن الثقة فيا جعلتني مبرئا، ولكن بعض على الاخوان من باب التحفظ والحرص. فدايما خليك انت صاحب النظر وصاحب انا شفته انا كتبته. فمن هنا بتقع كثير من المآزق بقى، اللي يكتب ويعذر ابن تيمية ويكتب يعذر النووي وتلاقي هو حرام، لا شاف ابن نووي ولا شاف النووي. واحد كاتب خد منه الكل بيلزق ورا بعضه والكل معرور ومكشوف الحال، لا قال ابن تيمية بالشكل ده ولا النووي بالشكل ده، يبقى هو لطشة، لطشة من الله أعلم، ده بسماه حرامي. فلذلك طالب العلم يكون طالب مدقق بعينه بقلمه هو المسؤول. طيب المقصود ابو الربيع ابن داود.
ودكتور بعد اذنك
اتفضل.
السلام عليكم. يحيى ابن فصيل الغنوي. يحيى ابن فصيل الغنوي. ابن فصيل. نبه على هذا الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم. يحيى ابن فصيل الغنوي الكوفي، غير يحيى ابن فصيل العنازي، غير يحيى ابن فضيل، غير يحيى ابن فضيل.
لا 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 لا، انا بتكلم بالفتح ده.
يحيى ابن فضيل، يحيى ابن فصيل الغنوي الذي يروي عن الحسن بن صالح.
اللي هو مين؟
يحيى ابن فصيل بفتح الفاء والصاد المبهمة.
يعني مش بالضاد.
لا مش بالضاد.
يروي عن
الحسن بن صالح بن حي.
طيب جميل. وعنه ده في تاريخ بغداد.
لا، في تلخيص المتشابه في الرسم.
تلخيص المتشابه، ما تلخيص المتشابه بالخط الخطيب بغداد له مصنفات كده للخطيب برضه.
وحدث عنه الحسن بن علي بن عفان العامري اللي هو في المستدرك اللي في السند.
طيب عمد هندوانها، واللي هو اللي عندك هو تلخيص المتشابه.
للخطيب برضه يا شيخنا.
للخطيب. هو الخطيب له مصنفين في كده.
ما هو يا شيخنا الكتاب وتكملته له يعني.
طيب ارجع كده واشوف. طب حاله ايه دلوقتي المصطفى؟
لا والله مش عارف حاله دكتور، ما هو مش جايب عنه حاجه.
طيب انا عملت حاجه مره ثانيه ان شاء الله ونشوف الحال بتاعه ايه.
وهو في تاريخ الاسلام ايضا للذهبي.
حتى تاريخ الجامعه او غيره.
هو قال يروي نسخه عن الحسن بن صالح وعن محمد بن اسماعيل الاحمسي والحسن بن علي بن عفان، بس ده اللي في تاريخ الاسلام.
قال في حاجه من جرح وتعديل؟
لا ما قالش في حاجه.
طيب ماشي، يبقى هنا هنظبطها واقول تراجع. ماشي جزاك الله خير. بسم الله. فين هو الورقه؟ بسم الله. يحيى ابن
فصيل
كده بنقول تحرر ابن فصيل.
هو هنا في تلخيص المتشابه قال يحيى ابن فصيل ويحيى ابن فضيل، أما الأول فبفتح الفاء وكسر الصاد المهملة. هو يحيى ابن فصيل العنزي، وده البصري
اللي هو العنزي البصري.
لا، اللي احنا بتاعنا اللي في السند عندنا الغنوي الكوفي.
لا لا مش هو ده.
لا التاني الغنوي الكوفي ده اللي معنا في الإسناد.
لحظة، اللي هو بالصاد
هم اثنين، يحيى بن فصيل بفتح الفاء.
أنا عايز نروع عن الحسن.
الغنوي الكوفي
ده يحيى ابن فصيل الغنوي الكوفي.
ده الراوي عن الحسن بن صالح
الغنوي الكوفي. ده لي نسخة عن الحسن.
ده نسخة عن الحسن.
طيب جميل، بارك الله فيك. هنحرك كده ونشوف بقى
إن شاء الله.
مشكور، الله يرضى عنك. طيب يبقى هنا احنا قلنا فين؟ يبقى هنا ابو الربيع سمع ابن دول خولاني صاروخ من رجال النسائي خالف في ذلك جمهور رواه عن هشيم منهم سعيد بن منصور خراساني ثقه حافظ مصنف عنده وثوق تام في حفظه وكتابه. قال لي اللي انا دونته في كتابي ما رجعش عنه ابدا، انا حافظه متاكد منه، انا واثق منه 100%. لأن ابتدت الصور على العكس، يقول لك كتابه صحيح وفي حفظه شيء، صح؟ مش نعم. دي انشأت بعض الرواة كده
حاصل. نعم
دي بتفرق معانا جامد جدا في مسألة ايه، في مسائل العلل. يبقى اذا كان الكتاب صحيح هيكون على الجادة، الحفظ في شيء اذا اختلت الرواية او اختل الحفظ عنه بتكشف حال صدر المرويات كهذه. طيب من الشيء الجميل اللي احنا بقى اخدناها من بحث حديث جرير اللي قام بأخونا الشيخ احمد ابراهيم في مسألة الجلوس للميت واللي هم اللي تعجلوا المعاصرين بتضعيفه وليس موجه بذلك ابدا ابدا، وتم عرضه على لوحة في المسجد، والان الشيخ احمد بيجعله جزء حديثي مكتوب، يعني ما بقاش بقى معروض في لوحة، بيحطه في شكل رسالة ان شاء الله قريبا هيتمها. وده ثبت في هشيم، يبقى له خصوصية مين؟ في هشيم، كما نص على ذلك يعقوب بن سفيان صاحب معرفة وابن المديني كذلك. فدي معلومة جديدة يعني يعتبر انفرد بها المجلس في بحثه، غابت عن جمهور العاملين في هذا العمل اللي تجرأوا بتضعيف الحديث وافتأتوا فيه على الشيخ ناصر رحمه الله. والشيخ ناصر لا شك أنه هو الصائب بتصحيحه وليس القول. أحمد بن حنبل العالم المشهور، سعيد بن يعقوب الطالقاني أو الطالقاني، الفروقات دي مهمة بتفرق في الرجال، ده ثقة ده عند الطحاوي. إسماعيل بن موسى الفزاري ده صدوق يخطئ، خرج له ابن ده عند ابن ماجه، يعني معانا في الإسناد اللي معانا. وعليه فذكر يزيد بن البراء من هذا الوجه أقول عليه بقى
شاذ لأنه ثقة،
اللي هو اللي خلف فينا اللي هو أبو الربيع،
أبو الربيع
موثق شيخ، أنا موثق برضو من دخلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني كان البعض خلف الثقة والثقات أو من هو أوثق. الحافظ حتى ملمح جميل جدا في هذا الجانب، قاعدة حلوة، قال إذا خلف الموثق الثقة أو الأوثق. الصدوق الصدوق موثق غالبا، وفي بعض الطعون اللي نزلته من الثقة إلى الصدوق، فهنا حكمنا عليه بالشذوذ من هذا الوجه. هيبقى أصل الإسناد ماشي على عدي عن البراء وليس هنا يزيد ابن البراء. وأذكر بأن الأشعث ضعيف، يعني احنا هنا بنحكم بقى بتفاصيل علالية، لكن الإسناد أصلا ضعيف لوجود أشعث. وأما رواية حفص بن غياث عنه به أخرجه ابن أبي شيبة بالعرض المذكور وابن ماجة والترمذي وأبو يعلى وأصحاب مشكل في مشرح معالي الآثار وفي المشكل له، والطبراني في الكبير كلا بالعرض المذكور، والدارقطني بالعرض المذكور في السنن بالخطابي في معالم السنن له. ومن طريق الخطابي خرجه الباقي في شرح السنة. وأخرجنا أبي حاتم في العلل بالجزء المذكور كلهم بالعرض المذكور كلهم من طريق حفص بن غياث عن أشعث ابن سوار أيضا عن عدي بن البراء عن عدي عن البراء، يبقى عدي أيضا عن إيه؟ عن البراء. قال لقيت خالي فقلت أين تريد؟ فقلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من رجل تزوج مات أبيه فأمرني أن أضرب عنقه فأمرني أن آتيه برأسه، أن أضرب عنقه جاب برواية وأن أتيه برأسه. كلهم قالوا أشعث عن عدي عن البراء هكذا، ما فيش يزيد بدون ذكر يزيد عن أبي. وكلهم عندهم لقيت خالي، وعند الترمذي خالي أبو بردة ابن نيار. دخلنا بتشكل آخر، أبو بردة ابن نيار، انتبه أبو بردة جابوا بالكونية. مين أبو بردة؟ هنيجي بقى لإما وضحوا لنا هذا الكلام. الدارقطني من جاء، البخاري من جاء، الإمام أبو حاتم أيضا من جاء ابن حجر رحمه الله تعالى متأخر عنه كذلك والقول كلامه. فعنه الترمذي خالي أبو بردة ابن نيار حيث رواه عن أبي سعيد الأشج اللي هو عبد الله ابن سعيد ثقة من رجال الجماعة. وعند الطبراني وعند الطحاوي شرح معاني الآثار كذلك. وقارن بالأشج يوسف ابن منازل الكوفي. يبقى حطه هنا بقى ايه مقارنة او مقرونا مع سعيد يوسف ابن منازل الكوفي ده من ثقات من رجال النسائي وابن ماجه. وعند الطبراني كذلك. لكن هنا بقى في إشكالية عندي، اذا حد من اخواني الشيخ مصطفى خليفة او غيره بقى انا خذوا لجنبات حرر، لانه خرجه الطبراني من طريق يوسف ابن مبارك الكوفي. مين يوسف مبارك الكوفي؟ هذا حرره. ام هو تصحيف وصاف يوسف بن منازل؟ تمام، فده يحرر. وعند ابن ماجه فامرني ان اضرب عنقه، فامرني ان اضرب عنقه بالسياق ان اضرب عنقه ان اتيه براسه، ان اضرب عنقه واتيه براسه. ادي السياقات في المتن. وعند ابن ابي شيبه والترمذي والطحاوي والطبراني والخطابي من طريق خطاب البغوي بلفظ فامرني ان اتيه براسه. يبقى اقول عند كل ابن ابي شيبه الترمذي الطحاوي الطبراني الخطابي، وبالطبع ما دام البغوي الخطابي هو نفس الحاجه، بلفظ فأمرني أن أتيه برأسه. يبقى أن أضرب عنقه في سياق أن أتيه برأسه، في سياق أن أضرب عنقه وأتيه برأسه. وعند أبي يعلى وبرغوث من طريق أبي معمر القطيعي، القطيعي اللي هو إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي ده من رجال الشيخين من الثقات، قال حدثنا حفص به ولفظه فأمره أن يضرب عنقه ويأتيه ويأتي برأسه. الـ ما تستخفش بالعرض ده، ده عندك كأهل كصحة أثر الموضوع الكبير، لأنه هنبنى عليه فكر وهنبنى عليه كلام، إما اللي وقع الربا دي قال بيها وبنى عليه كلام متخيلات تصورات في الحكم، واللي ما عرفوش وعلوا غيره كل واحد وقع له رواية من الروايات قال بها. ومن هنا كان الفقه المقارن، ومن هنا البعض سبحان الله يعني ايه بعض الناس المستخفة او الحمقى كل ده كلام بدون ما اذكر اسماء يعني شبه مزعج انه يقول يا اخوان فقه مقارن ايه؟ ومين قال فقه مقارن؟ هو عشان ما فهمش لو قرأ بعوالي بقى وانت نازل تعرف يعني مين قال فقه مقارن، بس ما قالش فقه مقارن. لكن هم لو يعرفوا في اغبياء هيجوا في اواخر الزمان كان قالوا ان هم، لكن دول ناس بتتكلم بمصطلح اصولي اخذوه ممن قبل. تمام، ككلمة الإمام الشافعي رحمه الله، وها هو المصنف بين أيدينا، الإمام أحمد بن حنبل ابن خزيمة شبعنا طبعا من الكلام ده، الكلمة خطيرة مزعجة على النفوس، ودي بالمفروض بتبقى زي الغصة في حنجرة الحرامية اللي هو يقول لك في قول يقوله قول يقوله كم ده، لا أبدا، لا يحل لأحد يا إلهي أن يتكلم بغير صبر المرويات في الباب بنحو هذا الكلام. أخونا أحمد علي ذكرها من ضمن الأشياء هذه في التعليقات أو في الفوائد خدمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الكتاب اللي كان عليه الفوائد انتقاها بارك الله فيه والمجلس وتم عرضها. هذه جزئية ابن المديني كذلك، معنى انه العرض ومعنى صبر ما في الباب من مرويات فده فقه مقارن بلهجة الكبار. لو عارف في ناس متخلفة عندها قصور في العقل وقاعدة بس كده على قد انها تشمشب وتجيب من هنا ومن هنا وتتكلم باسم دين كان الأمر اختلف، لكن رحم الله الأئمة فكل له أصوله. عشان كده بقول لك دايما اقرأ بعلوم وانت نازل، وانت نازل ما بستخفش أنا بالمتأخر، لا أبدا. بقول لك خد من فوق خالص وانزل، مش هذا المتأخر عنده جديد، غير ان هو رحمه الله زل لك صعب عند المتقدمين الكبار سلفا، لكن دايما خليك في العالي وانت نازل هتنبني كبير، تبقى انت كبير وبتكبر وما انتش حاسس انت كبير، انت شبعت معاهم. تيجي تقرا بعد كده متاخر جدا او معاصر بتجد الامر نرجع بقى لسعيد عنده وجود بنفسي، ايه اللي بيتقال ده وفين ده ومين يعني ما بقولش الله اكبر، ما في غرور ولا في عجب بالنفس، لا انت تحس بقيمتك هنا هنا. لكن اللي قاعد على قد انه يشرب ويعيش ويبيض مع المعاصر، اللي عايش على المعاصر في نهايته بحث مات، ناهيك عن ان يكون متاخر مات 100 او 200 سنه، ده لا يصلح. خد من فوق من فوق من فوق وانت نازل هتجد الشأن حقيقه، وده اللي احنا بنرغب فيه وبنحبه كما اتصلتوا عليه. صلى الله ان يجعلوا اياكم من اهل العلا في العلم ومن المتواضعين فيه، ربنا اغفر لنا. عن عند ابي يعلى والدارقطني من طريق ابو معمر قتيل وسليم ابراهيم الهزلي مساق الخبر، فامر عليه بن قبيله لفظ ابي يعلى السياق بتاعه جه بس من الطريق ده. عند الدارقطني قرن بحفص واحد اسمه هشام، برضو عايز هشام ده يتحرر. مين هشام روى عن حفص؟ عايز اشوف مين هشام روى عن حفص، نرجع بقى ونشوف مين هشام ده روى عن حفص وشيخ اللي روى من تاريخ الدرقوت. ونص الدرقوتني على ان هذا السياق المذكور لحفص بن غياث. شوف بقى الكلام، ادي النواحي الفنيه الادائيه مش من نتاج صبري ولا احمد ولا زيد ولا عبد الله، ادي اللي اما علموك هذا الطريق، دي لفظ مين ودي لفظ مين ودي جنين، عشان لما تنخلها وتغربلها تقول له كيف اللفظه دي قد ماذا الطريق، ومن هنا ما تعتبرش عله، ده انفرد بيها وانفرد هنا شد او منكر حسب الحال، تمام. فهنا الدارقطني هو اللي ذكر الاسناد وقال والسياق المذكور لحفص بن غياث. انتبه من الدقه الادائيه هذه بغايه الاهميه، وباكد لاخواني المنشغلين بالحديث معانا اخونا الشيخ محمد عوض واخونا الشيخ انس واخونا الشيخ احمد وغيرهم، اتاكد انتبه من هذه اللطائف واحذر انك تفوت او تنساها. وهذا يعني تحليل بقى للفعل الدارقطني ان هشام لم يذكر واتيه براسه، مع انه قرن هشام بحفص. يا ترى هشام معلول وحطه مع حفص؟ الله اعلم، انا ما وقفتش على هشام هذا، فمحتاج نشوف حاله ايه. هاخد منها لائحه الصلاحيه ان المتهم باي كلام في سوء حفظ او وهم الى اخره حطه مع من لم يتهم كبير، يبقى بيدرك مع هذا. خدنا معلومه اللي هي من ثوابت الصحيحين او البخاري ومسلم، خرج لليهم، خرج للاوهام، خرج لليخطئ، خرج الى اخره. مش ممكن يكون في الاصول الا في حاله واحده، انه تاكد انه خرج له ما لم يهم فيه، واللي عنده غير كده يجيب كانه بيقول لك كده. يبقى اللي ماشي على ريط الرضيات هو بيضر نفسه، بيسفه نفسه مع الجبال، او ان هو يكون حاطه مخرورا بشرط المتابعات كما وقع عليه كما يقتل الحاكم فرقه ابو خير الاحمر، وقرنوا مع الفزاري وقع عليه هذا. وانت لك هنا عند البخاري برقم 6501 انه قرنوا بمين، مع انه صديق اخته ابو خالد الاحمر، خرج له البخاري من رجاله لكن برضه مقرور مع الفزاري. دي كلها فوائد في غايه الاهميه، ما تجيش كده، مش شغله في كتب، دي شغل عمل ميدان عمل. اللي هيظهرها في كتاب هو اللي دخل الميدان العملي وطلع بالضرر دي. هتقول له منين؟ يقول لك خد عندك واحد اتنين، يديك كاسه بقى مليانه شوكولاته طعمها حلو محوجه. هي دي فكره الشيخ اللي بيربي الطالب على اصوله، هو ده بدي الشيخ، مش تعليم بنفسه ولا سمع عبر النت، لا لا لا، الشيخ يربيك ودي خبرته السنين في سندوتش طعمه حلو، والضرة دي مش هتلاقيه. هكذا علم الشيوخ رحمه الله، من مات وحافظ من باقي الدين خد هدية، الهدية دي ورقة فيها ضرة، يفتح قراص وقول له خد هدية دونها عندك ضرة، ضرة علمية من سنين أنا شغال فيها الحمد لله، ما زلت أحتفظ بها إلى اليوم عزة وحبا. الآن اللهم لك الحمد بقت بالنسبة لي بقت بس من كرما لشيخي، هي على رأسي وأذكره دائما بالخير، كلهم رحمهم الله، وقتها بتحس شيء كبير أعطاها لك، هتلاقي فيندي الآن الحمد لله بعد عملك ومدومتك وبحوثك ومذكراتك وإشي، كل ما يجي حاجة زي كده أو رحمه الله حفظه الله أذكره بالخير، إن إداني وصدق معي في الأداء وصدق مع بغاني أكبر منه. وده دايما الشيخ الصادق اللي بيحب الطالب بتاعه وعاوز يبقى أحسن منه ويدعو له بالتوفيق والعلو والرفعة، يبقى شجرة مثمرة أكتر منه. تمام، هي دي إخواني، ده رحم العلم، وده ما تلاقيش الكلام ده في الأفكار المرجولة أبدا، تلاقيش، خدها مني دي فايدة مستحيل تلاقيها، واسأل وليد غير كلامي عاتبني أبدا، غير مسموح تتكلم، غير مسموح تعترض، غير مسموح تقول، مش هتسمع الكلام ده. الآن أحمد مصطفى ده معلومة، جزاك الله خيرا بارك الله فيك، أب معلومة أحمد سمعها الحبايب، جزاك الله خيرا، ده التلقي السليم اللي اسمه المنهج مش مسفك ماشي. لكن معلش هذه التدخلات بتستفيد منها بجانب المادة العلمية، ربما لم تسمح أو لم تجدها مرة أخرى، أسأل الله ينفعنا وإياكم بها.
شيخنا سلوائي،
وعلى كل حال قوله أتيه برأسه تعني ضرب العنق بس، وهذه توافق رواية الشين وفيها أضرب عنقه، وهما يخالفان رواية مع عمر فعنده أقتله. هنبني على الكلام بعدين بقى زي ما قلت لك بقى. تمام يا ترى
شيخنا،
يا ترى هقول ضرب العنق يعني القتل، ولا هنقول مغايد من ضرب العنق هيشيل راسه على اساس هنبل عليه حكم، ولا هنقول ان قتله بايه يعني عن جناح على حد الزنا وبالتالي يقتل رجما، ام ماذا كل القضيه في هذا الموضوع
شيخنا؟
نعم،
بالنسبه شيخنا لهشام اللي موجود عند الدرقطني في طبعه الرساله هشيم، لا هشام،
هشيم
هشيم، نعم.
طب مستندهم؟
هو طبعا الكتاب محقق على نسخ خطية، وحتى لم يشيروا لأي خلاف في الاف هامش ولا غيره.
هشيم،
اي نعم شو.
الحمد لله رب العالمين، والله انا اتوقع في صدر هذا بس هقول له خوف الصدر حاجة والبراهين حاجة، سبحان الله.
الله يحفظك.
الحمد لله. طيب جزاك الله خير. هنا ايه دي
هشيم،
الاخوه بقى اللي هينزلوا يبقى يضبطوا الحاجات دي مهمه جدا. هشيم يبقى كده حط هشيم مع مين؟
مع حسن الغيث. نعم
بالضبط. واما روايه ابي خالد الاحمر عنه به اخرجه البياكب الكبرى من طريق محمد بن إسحاق حدثنا، عشان تنتبه شوف التدليل، أبو سعيد الأشد قال حدثنا خالد الأحمر عن أشرف بن صوار عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء، يبقى حطنا مين؟ يزيد، عن البراء عن خاله أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه. طبعا هنا الزيادة لم تأتي إلا من طريق أبو خالد الأحمر، أو الشك هذا أو امرأة ابني كذا، ده الكلام ده للبياقي مش كلام أنا بقى، اللي هي بيسموه الجمل الاعتراضية هذه. البياقي قال كذا قال أبو خالد، الزيادة دي طبعا البياقي ذكر الكلام وعرض العرض كأنه استغرب اللفظة دي من خلال الوارد في الباب فيقول كذا قال أبو خالد. يبقى جاءت من طريق مين؟ أبو خالد الأحمر. خالف مين في سوار؟ خالف كل وجاب دي امرأة الأب أو امرأة ابنه هذه. فقال كذا قال أبو خالد. وأبو خالد حاله إيه؟ يخطئ، مع إنه صدوق إلا إنه يخطئ. قال فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. يبقى جاب الشاذة دي. أبو خالد سليمان بن حي الأزدي الكوفي صدوق يخطئ، روى له الجماعة. عجيب، يخطئ روى له الجماعة. خلاص حفظنا بقى إيه الألفاظ دي، صدوق يخطئ روى له الجماعة. يبقى السؤال المطروح بأي شيء وبأي ضابط يروي له الجماعة اللي هم الستة منهم البخاري ومسلم، وشرطهم شرط الصحيح في المصنف لهما. خلاص حفظنا دي بقى، صدوق يخطئ. يبقى ما لم يخطئ فيه أو وضعه مقروءا متابعة، وده اللي أنا حطيته لحضراتكم بين معكوفتين، عند البخاري ومسلم خرج له مقرونا ومتابعة بس. طيب والتانية دي يعني وقعت لي برضو من ناحية البحثية توفيق من الله، وقع لي عند المخرج رقم 601 قارنه بالفذال، إسحاق الفذال، إسحاق الفذال قارنه به، قال الفذلي وأبو خالد الأحمر. فقوله أو امرأة ابنه أو امرأة ابنه ده من أوهامه وأخطائه قطعا. يبقى استنكروا على البياق، هو كما قال من جملة الأشياء سن الاستقراء. ورأيت أيضا أبو حاتم في العلل عد هذه من أوهام، لما سألوا ابنه طبعا قال هذه من أوهام دخل الروال فيها هذه، قال هذا وهم منهما، كان في حديث ثاني معاه أو رواية ثاني معاه. يبقى دي هنا من أوهامي خطرا، لأنه انفرد بها عن شيخ واحد. أي نعم الإسناد أصلا ضعيف من باب اللي ضعف الصوار، لكن دي كلها شغل علل في غاية الأهمية، وبتصفي المرويات اللي موجودة اللي هو بيتمسح فيها بعض فروع الفقهاء وجعلوا مشكلة كبيرة، وحديث لم يثبت إلى آخره، مع المسألة أصلا منتهية بنص القرآن والإجماع الأمة وصحيح السنة في هذا الباب. لكن دي تصفية مهمة جدا، وتبقى مستند أو كتاب ليك في كل شيء تريد تفصيله أو غربلته أو فحصه. لذلك أنا بقول يا إخوان إن الفقه المقارن ده أنا بسميه علم تشخيصي، بسميه علم تشخيصي زي علم العلل، أنا بسميه علم تشخيصي في الطب، شخص الحالة توصل لما قالت فيه، تبقى كده فيه توفيق إن شاء الله. لكن العك والهمبقى من هنا وحطه ولزق وربط وش الكلام ده، ده ما تربيش إلا الأنفة والعقب النفس، وأما علم لا. وأما رواية الفضل بن العلاء عنه به تذكروا الدرقوتن في العلل اللي هو الموضوع بالعدد 6 على 21 كما ذكرت. الفضل هكذا علقه، قال ورواه الفضل بن العلاء عن أشعث عن علي بن ثابت عن يزيد ابن براء عن أبيه قال حدثنا عمي، حدثنا عمي يعني أنا هحطه في مسند العم بقى كده، ركز بقى من الكلمة بغاية الأهمية. حدثنا عمي يبقى أنا حطها فين؟ في المسند. السياق الآخر بقول أنا مر علي عمي فبسأله، يبقى ده ممكن تحط فيه مسند البراء كما هو مدوم في كل عند المصنفين اللي خرجوا الحديث دي، لما حط مسند العام. مين العام؟ هل هو الحارث ابن عم أبو بردة بن نيار اللي هو الحارث، أو أبو بردة بن نيار اللي يسمى اسمه هاني تمام ابن نيار كما قال إلا إما، وقرب المسافات فيه من جهة الرجال وال المبهمات وإشي تمام. على كل حال قال حدثنا عمي قال إلى آخره. ولم يذكر السياق. الفضل ده صدوق له أوهام خرج له البخاري والنسائي من الستة، له أوهام خرج له البخاري. ما بقولت المعلومة دي بأكد على عشرات المرات على هذه الدقائق المهمة اللي ممكن يطعن فيها في مثل هذه المصنفات، وطعن طبعا للشك اللي بيكون جاهل بالأمر، فيبقى عندك بينة في هذا الجانب. قال بعثني رسول الله ولم يذكر السياق ستة. وأما الرواية خالد الوسيط وخالد بن عبد الله الطحان الوسيط من ثقات الأسباب عنه به ذكره الدارقطني، قلت ذكره ما قلتش خرجه، ذكر معلقا عنده وهكذا. خالد عن أشعث عن عدي عن يزيد عن البراء، أن رجل تزوج امرأة أبيه فأرسل إليه عليه وسلم فقاتله. وهذه توافق رواية معمر. وخالد بن عبد الله الطحان الوسيط ذكر من رجال ستة، والطريقان اللي هم طريق خالد وطريق الفضل ذكرهما الدارقطني بغير إسناد إلى الفضل وخالد ولم أقف عليهما فليحرر. أنا كلامي مع الموضوع اللي موجود، تيجي بعد كده ربنا يفتح على حد من الإخوان الفضلاء ويلاقيه، يبقى أنا احترمت نفسي واحترمت الأئمة رحمه الله تعالى من غير تقاصر على الأمر. دي كده انتهت الطرق من جهة أشعث اللي هم ست. ندخل بقى في رواية حجاج ابن أرطاع العديدي، فقد ذكر الدارقطن أيضا في الآية بالعزل المذكور حجاج عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء ابن عاد، محقون روايته عند الجماعة الستة تمام، يقول مر بي عمي ومعه الرمح فقلت أين تريد ولم يذكر السياق. ده إلى هنا ده نقل بالنص من الدرخوت. والحجاج طبعا ضعيف لكثرة أوهامه وأخطائه. قال عمي، وهي موافق رواية السدي عن عدي ابن عن عدي عن البراء بدون ذكر يزيد. الطريق الرابع نركز بقى فيه اللي هو رواية ربيع ابن ركين عن عدي به، ابن ركين ربيع ابن عدي به أخرجه أحمد بالعزل المذكور ومن طريقه الحاكم، وأخرجه النسائي في الكبرى بالعزل المذكور. قال أخبرنا يحيى بن حكيم البصري، وده ثقة حافظ من رجال الأربعة إلا الترمذي، كلاهما أحمد ويحيى، حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر اللي هو بيقال فيه إن هو كتاب شعبة ومع ذكر أوهام. وخرجوا ابن حد في المحلة بالعبد المذكور من طريق المغيرة ابن بكار، كلاهما محمد والمغيرة، حدثنا شعبة عن ربيع ابن ركين قال سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء. سمعت عدي يحدث عن البراء قال مر بنا ناس منطلقون فقلنا أين تذهبون، فقالوا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله. إيه اللي بتلاحظوه هنا في المتن؟
إنهم كانوا جماعة.
أحسن. وكل إحنا ماشيين دلوقتي الإيه على كل مرة بينا إيه؟ مر بي لقيته حدثني إلى آخره. واحد اللي هو العم أبو الخال. هنا المتن جاب إيه؟
بصيغة الجمع.
بصيغة الجمع بالضبط. ده عند أحمد ربيع ابن ركين، وعند الحاكم وهو من طريق أحمد الربيع ابن ركين ابن الربيع ابن عمية، وهو كذلك عند النسائي في أصوله المخطوطة. امبارح بصيت على الشيخ أنس وده يعني عمل لي شغلانة طويلة. وبعدين جاب شيخ غريب قوي الربيع ابن البراء. ليه بقول الكلام ده حبايبي؟ جزادي للتدقيق في النقل، التركيز أثناء النقل، تمام؟ اللي ما وصلتوش قول أنا ما وصلتوش فيما بين يدي، بس ابحث كويس، تمام؟ الشيء اللي بعد كده والمهم ان احذر انك تعتمد على مصدر واحد. عدد المصادر وعدد المراجع بين يديك. فطبعا انا عندي طبعا مرزولة بتاعت العلمية اللي هي في السنة الكبرى، قطعت بان دي وهم او تصحيح، لانه هو الوحيد اللي جاب الربيع ابن البراء ابن الربيع، فغريبه ما ملهاش وجود خالص، تمام. فالمهم اتحدث مع انس بالليل ومشكورا، قعدنا بقى نبحث ونجيب ويدور، والاصول المخطوطه والطبعات الجديده اللي نازله على المختزه دار التاصيل وغيره، فأثبتوا الناس على الأصول المخطوطة إن مثل غير مثل أحمد واللي من طريق الحاكم ربيع ابن بكي. طيب يبقى هنقول دي، طيب تلاحظ إن المزي، هل تتصرف من المزي لما حط في تهذيب الكمال عكس، ومن هنا الترجمة تلاقي في التهذيبين اللي هو ركان ابن ربيع والثقر، وهو كما قال وفي تحفظ الأشراف له نفس النظام. ومن هنا قال الراوي شعبة، الراوي عنه شعبة وشيخه علي بن ثابت، يبقى ثبت تصرف ده من مين؟ المخطوطة اللي اشتغلت على تحفظ الأشراف أثبتت ان هو الربيع ابن رقي. اما القلبة دي جات منين؟ هل أصول المز كده؟ ولا الكتاب محتاج تنقيح حسب الأصول اللي موجودة والمخطوطات خشفت الأمور دي؟ ده إخواني في غاية الأهمية بديني فايدة إن ما اعتمدش على مرجع واحد، ودائما علم الأسيد والرجال والطبقات هنا بيعتبر مرآة للباحث في هذا الموضوع. واعمل حساب لأي احتمال ولو بسيط ولا تتعجل، ودي لها معي مواقف قبل ذلك واستغربت الأمر، والحمد لله كشفت بعدين لما كنت شغال في معجم ابن المخرج، تمام. فبرضو الرجوع إلى المصادر واللي كشف الحال فيها، والحمد لله اللي هو الإتحاف لحافظ ابن حجر كسنة الجديد، وجالب الحمد لله النسخة هدية، وده بيأتي بي ابن خزيمة والحاكم وشي كشف للجزئية دي، فكانت في غاية الأهمية. كان في قضية في حديث غلو الكلب، وكنت صدرت في العمل فيه بشكل كبير، وفي راوي، وبعدين بعض المعاصرين جعل اعتمد على الرواية المطبوعة عند ابن خزيمة علي ابن مصر، واتضح ان 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 ده وهم وجعل متابع. وطبعا انا كنت اقع وراء هذا الموضوع، لكن لما جاتني النسخه هذه يا اسال الله باسماء وصفات والله يعني رحم الله شيخ نور الدين، هذه كانت هديه جميله جدا، وكان باقي جزء تمام للشيخ احمد سليمان اسال الله ان يبارك فيه، برضو كانت نسخة جميلة غط من طريقي، وتممت بإيه اللي هو الإتحاف هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالمهم إيه، تعدد النسخ في مثل هذه الأشياء في غاية الأهمية بتكشف لك المقصود، لا تتعجل ولا تبني حكم. وهنا بقى التخصص دقيق في ريب عندك، إيقف واكشف الامور وابحث وراء كل نكته سوداء عندك وقعت لازم ابيضها. خلاص ما وصلتش بكل ادب اكتب تحرر، او ما لقيتهاش ما وقفتش عليها خلاص. المصدر اللي انا وقفت عليه بقول والله تم كذا ما لقيتش، يبقى وجد بقى زي بعض الاخوه ما حصلوا تدخلات واخدوا في مصدر اخ قد مع ان التركيز ده عندي لكن ما فقدتش ولا جيت بالي ابدا عند الاثنين الاصل وتتمته واللي شغال عليه واحده امراه ست امراه شغاله على الكتابين دول سوريه على ما اظن يعني او شاميه عشان ما خصصتش ربما تكون غير كده ما اعرفش ماسكين ايه والله ما انا فاكر الكتاب عندي على فكره موجود الاثنين هي والتلخيص هو شغال على واحد وشيخ مشهور اظن اشتغل الثاني او العكس فالنسخه عندي براجعها ان شاء الله وباكد على الدخل بيه الشيخ مصطفى بارك الله فيه بسم الله المقصود هنا ايه ان عند احمد ربيع ابن ركين وحاكم خرجه من طريق احمد اكد على انه ربيع ابن ركين وده عند النسائي بأصول مخطوطة ومصابه الباحثون في طبعاتهم الجديدة للنسائي كدار التأصيل وغيرها ده خلاصة القضية وأما موقف موضوع النسائي في الكبرى الربيع بن البراء ابن الربيع فهو تصحيف غريب هيعمل خلل طبعا عندهش انت النكهة دي جابها منين وليه تعمل لي إشكالية تانية وحن ناقصين عايزين نخلص فالهم ايه اتفكى وفي تهذيب الكمال للمزي تعرفوا ركين ابن الربيع ابن عميل الفزاري اللي هو ابو الربيع راوي عن علي بن ثابت عن شعب وابن ابنه الربيع ابن سهل ابن ركين ابن الربيع وهو كذلك بتحفة الاشراف له وهذا يخالف ما سبق ذكره لابد من هذا البيان الفايدة بقى الحبايبي ليه كل ده انت هنا شفت بقى ادي العجيب من هذا العلم الرائع لو الربيع الإثبات ضعيف لو ركين الإثبات صحيح بس أدي مثال هو مثال واضح الربيع هتحكم بالضعف قطعا ركين هتحكم بالصعة قطعا فالانشغال يوم كامل بهذا الموضوع ده غنيمة ده غنيمة عشان تصل مين هو فيه بعد ما كتبت إسناده صحيح الشطاب قلت إسناده ضعيف بحطيت على علامة كده ما قطعتش حطيت الإسناد وأنا مرتب فيه وقلت جنبه يحرر مش رضيع شايف المشاورة طبعا لازم من هنا عايز أتأكد أكثر طيب وأما والده الركاب مرموف وثقة يبقى الربيع ضعيف انظروا في اللسان ترجمته والده الركاب ابن الربيع ثقة وذا يقول لك هنا أرأيت الفرق وما يترتب عليه من الحكم على الرواية فبالأول يضعف الإسناد والثاني يصح الإسناد شفت أديه فائدة هذا العلم وما يترتب عليه طيب هنضطر نقف عند هذه الرواية وقوله في المتن مر بنا ناس منطلقون وده غريب والمشهور في كل ما سبق من طريق عدي به مر بي أو لقيت خالي أو عمي فهو واحد وليس جماعة والمقصود فيه قوله أن نقتل أدي المقصود اثنين المقصود فيه أن الرجل وقع امرأة أبي أو تزوج أو نكح امرأة أبي دي المسألة المعنية ما عدا ذلك مش يبقى هو ذات المشكلة اللي يعلي بها الخبر هنقف هنا عند رواية زيد ابن أبي أنيسة عن عدي عنه ودي يعتبر أسلم الأسانيد المذكورة من هذا الطريق وللحديث إن شاء الله تعالى بقية في المجلس القادم ننتهي من هذا الحديث ومسألة البقية يكون إحنا إن شاء الله أنهينا أيضا هذا الحكم وما سيأتي في الباب إن شاء الله عز وجل أسأل الله أن نلتقي على خير ونجعلنا إياكم من أهل العلم وغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.